الحكيم صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا يخفى ما لأهمية البحث البلاغي عليكم السلام حفظكم الله في الدراسة الحوزوية، إلا أنه للأسف الشديد أصبحت مادة البلاغة من المواد التي أصبح كثير من الطلبة يتجاوز عنها، إما بقصد وإما بغير قصد، بل لعل البعض يتجاوز عنها اعتقادا منه بأنه ليس لها فائدة وثمرة في استنباط الحكم الشرعي. وعند الدراسة الحوزوية عبارة عن خط طولي يوصلك إلى مرحلة استنباط الحكم الشرعي، فالكثير منا يتوهم أن البلاغة ليس لها أثر في استنباط الحكم الشرعي، ليس لها أثر في الفقه، ليس لها أثر في الأصول، إلا أن هذا الكلام في الحقيقة لا يتطابق مع الواقع المعاش. يعني الآن نحن إن شاء الله في المستقبل عندما تدرسون الأصول تجدون كثير من المباحث الأصولية تعتمد على بعض النكات البلاغية، هذا من جهة، عليكم السلام، عليكم السلام. من جهة أخرى فهم كثير من النصوص تعتمد على بعض النكات البلاغية، بل قد يكون هناك اشتباه في فهم النص الشرعي ينشأ هذا الاشتباه من عدم دراستنا للبلاغة، هذا من جهة. من جهة أخرى أنه ليست كل الدراسة الحوزوية فقط وأصول، بل هناك جانب مهم من الدراسة الحوزوية وهو تفسير القرآن الكريم، يعتمد في كثير من مباحثه على البلاغة. مثلا عندما يأتي الزمخشري إلى تفسير قوله تعالى فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، فأذاقها الله في تلك القرية لباس الجوع والخوف، يقول أنه على الرغم من أن الترشيح أفضل من التجريد، إلا أنه في هذه الآية التجريد أفضل من الترشيح. هذه العبارة إذا إنسان لم يدرس البلاغة تكون من قبيل اللغة الصينية بالنسبة له، لا يفهم منها شيء، صحيح؟ كثير من النكات في القرآن الكريم، أصلاً عندما نقول نحن القرآن معجزة، القرآن بجميع جوانبه معجزة، لكن الإعجاز الأصلي فيه هو الجانب البلاغي، صحيح؟ القرآن معجزة في إخباره عن بعض المغيبات، القرآن معجزة في حديثه عن بعض الحقائق العلمية، لكن ليس هو الهدف الأساسي في معجزة القرآن الكريم، لأن عليكم السلام معجزة القرآن الكريم ومعجزة كل نبيان ترتبط بلحاظ زمانه، والزمان الذي نزل فيه القرآن الكريم زمان كان المسيطر عند العرب سوق عقاد، ميدان البلاغة والفصاحة والشعر والأدب، فنزل القرآن وتحدى هؤلاء البلغاء والفصحاء. فإذا في الحقيقة تصديق بمعجزية القرآن الكريم أيضا يتوقف على فهم البلاغة. كيفما كان، إذن البلاغة لها دور مهم سواء في الدراسات الحوزوية من فقه وأصول أم في فهم معجزة القرآن الكريم، بل وفي تفسير القرآن الكريم. يعني الآن كتبنا التفسيرية القديمة من قبيل مجمع البيان، من قبيل تفسير الزمخشري وغير ذلك من التفاسير، واحد الاصطلاحات البلاغية موجودة في هذه الكتب. أنا لنفترض أنت في المستقبل مثلا تريد أن تكتب أطروحة التخرج أو رسالة التخرج في القرآن الكريم، لابد أن تفهم هذه النصوص الموجودة في التراث القديم. فباعتقادي ما قد يتبادر أو يدور على ألسنة كثير من الطلاب أن البلاغة مادة إذا يعني إذا لم يقل ليست مفيدة يقول يمكن أن يدرس الإنسان ويصل إلى مراتب عليا بدون أن يدرس البلاغة. والحال من الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري الذي مؤسس الأصول الحديث ينقل عنه أنه درس البلاغة وباحث ودرس ما يقرب من 40 مرة. التفت ما يقرب من 40 مرة. كيفما كان، وإن شاء الله تظهر لك الثمرات في أثناء البحث. هذا الكتاب الذي بين يديك فيه نوع من الاختلاف في الأسلوب عن الكتب البلاغية التي كانت سائدة من قبيل المختصر والمطول، وأشرنا إلى ذلك في المقدمة الإخوة الطالعون ذلك. والنقطة الثانية اللي هي المهمة أنه في أكثر الأمثلة اعتمد فيه على القرآن الكريم، يعني مستشهد في هذا الكتاب بما يقرب من 500 آية قرآنية تقريبا، لأن هدفنا الأصلي هو معرفة إعجاز القرآن الكريم من ناحية بلاغية وفهم القرآن الكريم، فلذا لا بد أن يطبق هذا الشيء ماذا على القرآن الكريم. في البداية نتعرض لتمهيد قبل الشروع في أي علم لا بد من ذكر مقدمة يتناول فيها الدارس بعض المصطلحات المهمة التي تعطيه بصيرة للشروع في المطار. هذه تعرف القدماء بتسميتها بمقدمة الكتاب. عند القدماء قسموا المقدمة إلى قسمين، مقدمة علم ومقدمة كتاب. فرقوا بينهما بأن مقدمة العلم ما يتوقف الشروع في المطالب عليها، أنت لا تستطيع أن تشرع في هذا الكتاب إذا لم تفهم هذه المقدمة، هل سموها مقدمة علم، مقدمة التي تحتوي على أمور يتوقف الشروع في المباحث عليها اسمها مقدمة العلم، والمقدمة التي فيها بعض الأمور التي تعطي بصيرة للطالب لأنه يتوقف الشروع عليها أطلقوا عليها اسم مقدمة الكتاب. وعلى هذا الأساس نلاحظ المناطق القدماء يفرقون بين مقدمة علم ومقدمة كتاب. مقدمة الكتاب عادة يذكر فيها اسم المؤلف وما يعبر عنه في المنطق بالرؤوس الثمانية، لسنا بصدد استعراضها طبعا، لكن في العصور الأخيرة كأن هذا الشيء لم يعد له أهمية كبرى، وإنما يشرعون أي يدمجون بعض المطالب التي تذكر في مقدمة العلم وبعض المطالب التي تذكر في مقدمة الكتاب، تجمعونها تحت عنوان مقدمة أو تحت عنوان تمهيد أو تحت عنوان مدخل وهكذا. هذه هنا في هذا البحث نريد أن نتكلم عن الفصاحة وعن البلاغة وعن صورة إجمالية لمطالب الكتاب، عن فائدة البلاغة، عن موضوع علم البلاغة. هذه الأمور التي تذكر عادة في كل كتاب، أنت في بداية النحو أول ما تبدأ ماذا يعرفون لك؟ الكلمة. ليش؟ لأن الكلمة موضوع لعلم النحو. عليكم السلام. أول ما بدأت في الأصول عرفوا لك ماذا، ما هو علم الأصول، ما هي فائدة علم الأصول، ما هو موضوع علم الأصول. في هذا التمهيد نتعرض لشيء عليكم السلام من هذا القبيل. تعارف علماء البلاغة أن يقسم المطالب البلاغية في ضمن حمود ثلاثة، أطلقوا على الفن الأول اسم علم المعاني، وعلى الفن الثاني اسم علم البيان، وعلى الفن الثالث اسم علم البديع. فانحصرت فنون البلاغة في هذه الفنون الثلاثة، إلا أنه إن شاء الله في المستقبل سوف يأتي معنى أن علم البديع خارج عن البلاغة. عندما ندرس علم البديع إذا وفقنا الله سبحانه وتعالى يتضح. أشبه لك الفكرة الآن باعتبار بعد ما عرفنا شيء عن علم المعاني ولا البيان ولا البديع، الآن لا نستطيع أن نشرح المطلب بشكل تفصيلي، لابد أن نعرف ما هي هذه العلوم. لكن أشبه لك المطلب بثوب خام أخذته إلى الخياط فخاطه لك وأصبح جاهز للبس. بعد أن انتهى الخياط وأصبح هذا الثوب جاهز للبس، أنت ارتديت الثوب، بدا لك أنه من باب التزيين لو يضع لي هنا زر في كمتي، من باب الزينة، لبس الثوب لا يتوقف عليه. واضح هذا الشيء؟ نسبة علم البديع إلى البلاغة كنسبة هذا الزر إلى، يعني الكلام وإن لم يحتوي على المطالب البديعية إلا أنه يكون مع ذلك بديع. واضح هذا الشيء؟ أما لماذا؟ هذا ما سوف يأتي بحثه في مكانه. لذا في الحقيقة علم البلاغة فقط علم المعاني وعلم، يعني أما البديع خارج عن البلاغة. نعم هناك أيضا في محله سوف نذكر وجه لإدخاله، لكن هذا الوجه لإدخاله لا بالذات بالعرض، أما هو بالأصل ماذا؟ خارج عن علم البلاغة. مثل هذا الزر لا يتوقف عليه لبس الثوب. الآن هذه الزينة الموجودة على هذه الجاكيت، ها؟ لو لم تكن موجودة تلتزم، ما في مشكلة. فعلم البديع نسبته إلى الكلام كنسبة هذه الزينة. واضح هذا الشيء؟ وهذا سوف يأتي مفصلا عندما ندرس ما هي المطالب البديعية، نعرف لماذا هي خارجة. الآن فقط صورة إجمالية. فإذا تعارفوا أن يبحثوا لما يسمى بعلم البلاغة عن فنون ثلاثة: المعاني، البيان، البديع. في هذا التمهيد سوف نبحث حول أمور أربعة أو حول مطالب أربعة. المطلب الأول في تعريف البلاغة وتقسيمها، لأن يعني كل هذه الفنون وين تدخل؟ البلاغة. لابد أول شيء قبل أن تعرف الفنون لابد أن تعرف ما هو أو ما هي البلاغة. صار واضح؟ فإذا الخطوة الأولى نتعرف على البلاغة وعلى تقسيماتها وعلى أقسامها. هناك مسألة مهمة سواء في تلقي المعلومات أو في تدوين الكتب. يعني أنت إذا لم تريد تؤلف كتاب لا بد أن يكون هناك ترتيب منطقي بين فصول ومطالب الكتاب. يعني إذا الفصل الأول لا نستطيع فهمه قبل الفصل الثاني فمطالب الفصل الأول ينبغي أن تدرس قبل مطالب الفصل الثاني، صحيح؟ الآن لنفترض مثلا أنت الآن قلتم تدرسون جمعتين، هذا اشتباه، لأن كثير من المطالب في الجمعة تتوقف على الأصول، فلا بد الإنسان أن يدرس دورة أصولية ولو مبسطة حتى يستطيع يفهم من كثير من مطالب الجمعة. هذه الطريقة قد تكون اشتباه، ما يتوقف على الشيء قدمتوه في الدراسة وما يتأخر أخرتموه. المهم كمثال هذا لا تخافوا. نحن إذا أردنا الآن أن نعرف ما هي البلاغة، هذا السؤال الأول الذي يطرح عليه، ما هي البلاغة؟ إذا سألتني ما هي البلاغة، أنت تدعي أنك مؤلف كتاب في البلاغة وتقول أنت أستاذ في البلاغة، ما هي البلاغة؟ أقول لك لا أستطيع أن أجيبك، لا أستطيع، لأنه لا أعرف، لا أستطيع أن أجيبك إلا بعد أن أذكر لك بعض الأمور التي تتوقف فهم البلاغة. مثلا الآن أنت في تعريف الإنسان ماذا تقول؟ الإنسان حيوان ناطق. إذا ما كنت لا تعرف لا الحيوان ولا الناطق تستطيع أن تفهم ما معنى الإنسان؟ لا تستطيع. الآن إذا قلت لك البلاغة هي الفصاحة وزيادة، لما هي زيادة بعدين، ما هي البلاغة؟ البلاغة هي الفصاحة وزيادة. طب أنا الفصاحة لا أعرف، إذا حتى أفهم البلاغة لا بد أن أفهم ماذا؟ لو لم أفهم الفصاحة لما استطعت ماذا؟ فهم البلاغة. الآن في البداية نحن نعطي التعريف اللغوي للبلاغة. البلاغة مأخوذة من البلوغ، وتشعر هذه الكلمة بالوصول والانتهاء. تقول بلغ الصبي إذا وصل إلى سن كماله، وبلغ الطالب إذا قطف ثمرة العلم، إذا وصل إلى حد قطف ثمرة العلم. إذن البلوغ في اللغة وبلغ والبلاغة وهذه المشتقات تستعمل في أي معنى؟ في معنى الوصول والانتهاء إلى الشيء، هذا في اللغة. إلا أنه مثلا كذلك في قوله تعالى فإذا بلغنا أجلهن، عن المرأة التي يتوفى زوجها أو تطلق وتحتاج إلى عدة، فيقول فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليهن. إذا بلغنا أجلهن يعني كمل المقدار المعين لهم، انتهى، وصلنا إلى فترة محددة. فالبلغ وبلوغ وبلاغة اللغة تستعمل بهذا المعنى، بمعنى الوصول والانتهاء. أما اصطلاحا يعني اصطلاح العلم لهذه الكلمة، على ماذا اتفق العلماء لهذه الكلمة؟ ما هو المعنى الذي تواضعوا عليه واتفقوا عليه؟ قلنا لا أستطيع مباشرة أن أشرحه لك. التفت جيدا في مطلب في النحو بحث الاستثناء، يقسمونه في النحو إلى استثناء متصلة والاستثناء منفصل، صحيح؟ ثم بعد أن ينتهوا يقولون الاستثناء المتصل هو أن يكون المستثنى من جنس مستثنى منه متصل، والمنفصل خلافه. ففي البداية قسم ثم بعد ذلك عرف. هذا من ناحية فنية غلط. ليش؟ لأن التقسيم حكم، أنت تحكم بأن هذا الشيء له قسمين، له قسمان، صحيح؟ أنت عندما تقول الكلمة على ثلاثة أقسام يعني حكمت على الكلمة بأنها على ثلاثة أقسام، والحكم على الشيء بعد تعريفه، فلا بد أن تعرف لي الاستثناء ثم بعد ذلك التقسيم. هذه مقتضى القاعدة. لكن لما وجد علماء النحو أن هناك تباين بين الاستثناء المتصل والاستثناء المنفصل منقطع، أن هذا من جنسه وهذا من غير جنسه، فلذا ما وجدوا تعريف مفيد يشمل القسمين، فقاموا وقسموهما أولا قبل أن يعرف. نحن في بحثنا الأمر هكذا: البلاغة في الاصطلاح فارة نقول متكلم بليغ، فمن الذي اتصف بالبلاغة؟ المتكلم، وأخرى نقول كلام بليغ، من الذي اتصف بالبلاغة؟ الكلام. فالبلاغة عند أهل الاصطلاح تقع وصفا للمتكلم وتقع وصفا للكلام، وكل واحد له شروط خاصة، فلذا لا نستطيع أن نأتي بتعريف واضح يشمل كلا القسمين. إذا ماذا فعلنا؟ أولا قسمنا البلاغة إلى قسمين: بلاغة المتكلم وبلاغة الكلام. صح، واضح المطلب؟ إذا في الاصطلاح الذي يتصف بالبلاغة طارة المتكلم وأخرى الكلام. سؤال: الكلمة ألا تتصف بالبلاغة؟ ألا يقال كلمة بليغة؟ يقال أو لا؟ أحسن. إذا كان مقصودك بالكلمة يعني ألقى الخطيب كلمة، هذه كلمة، هذه كلام في الحقيقة، كلمة بمعنى الكلام. يعني هذا عندما تقول زيد هل تقول هذه كلمة بليغة؟ عندما تقول ضرب كلمة وحيدة، عندما تقول في هل تقول هذه كلمة بليغة؟ لا،
مفردات نقول هذه مفردة بليغة.
لا، مفردة بليغة ما هو مقصودك من المفردة؟ أحيانا المفردة بالاصطلاح العصري يطلق لها بمعنى المفرد بالاصطلاح الذي ندرسه في النحو، يعني كلمة في، كلمة من، هل تقول عنها أنها بليغة؟ لم يسمع عن العرب وعن أهل الاصطلاح أنهم وصفوا الكلمة المفرد بأنها ماذا؟ ما هو السر في ذلك؟ سوف يأتي أن معرف البلاغة هي المطابقة لمقتضى الحال. صو كلمة واحدة لا تقع جوابا ولا ابتداء حتى تطابق مقتضى الحال لتتصف بالبلاغة. الإنسان لا يستطيع أن يتكلم بكلمة واحدة. نعم، فإذا واحد سألك ما هذه تقول له جدار، هذه ليس كلمة واحدة، هناك شيء مضمر. كلامنا المفرد هكذا، المفرد الذي لوحده، هذا لم يصفه العرب بالبلاغة. إذن البلاغة فقط على كم قسم؟ على قسم بلاغة الكلام وبلاغة
الكلمة.
الكلمة لا تتصف بالبلاغة، تتصف سيأتي تتصف بالفصاحة. الكلمة يعني المفرد، ركز، ليس مرادي من الكلمة، لأن الكلمة قد تستعمل بمعنى الكلام، وكلمة بها كلام قد يؤم، ما درستم في الألفية، وكلمة بها كلام قد يقصد. كلمة، لماذا قال كلمة؟ لم يقل كلمة دل بين ماذا وماذا؟
لا،
هذه على لغة بني تميم، على لغة أهل الحجاز يقولون كلمة، على لغة بني تميم يقولون كلمة. خب، كيف ما كان، نبدأ الآن في بلاغة الكلام. ما هو الكلام البليغ؟ نقرأ هذا المقدار بعد ذلك نشرح. يقول: يبحث في البلاغة عن فنون ثلاثة: المعاني والبيان والبديع. إذا يشتركون الإخوة حتى بل يبحث في البلاغة عن فنون ثلاثة: المعاني والبيان والبديع. وقبل الخوض في البحث عنها عقدنا تمهيدا يحتوي على مطالب أربعة رئيسية. المطلب الأول في تعريف البلاغة وتقسيمها: البلاغة لغة تنبئ عن الوصول والانتهاء، يعني تشعر بهذا المعنى، تدل على هذا المعنى. يقال: بلغ فلان مبتغاه إذا حققه ووصل إليه. قال تعالى: فإذا بلغنا أجلهن. عن من يتكلم؟ عن المطلقات أو التي توفي عنها زوجه، أي قاربنه ووصلنا إليه. واصطلاحا يتصف بها الكلام والمتكلم فقط، يعني دون المفرد، إذ لم يسمع عن العربي، لم يسمع وصفهم المفرد بالبلاغة. ما في عند العرب قالوا كلمة ضرب بليغة. نعم يقولون كلمة ضرب فصيحة، بلاغة شيء والفصاحة شيء. ولعل السر في ذلك أن الكلمة قاصرة بمفردها عن الوصول بالمتكلم إلى مراده، فلأجل ذلك لا تتصف بالبلاغة. بلاغة الكلام ذكر لها تعاريف وحدود متعددة. طبعا الآن مثلا الجاحظ في البيان والتبيان يعرف الكلمة بتعريف، مثلا، أو يعرف البليغ أو البلاغة. مثلا في بعض التعاريف: البليغ هو الإنسان الحكيم، هو الذي يوصل الأشياء إلى أماكنها المناسبة، هذا يقال له بليغ. نحن لا نريد هذا الاصطلاح من البلاغة، الاصطلاح الذي يشمل الفنون الثلاثة: المعاني والبيان والبديع. الخطيب القزويني عرف البلاغة بتعريف مختصر حاوي تقريبا لشرائط التعريف، لذا نلاحظ أن من تأخر عنه وافقه عليه، وأصبح متنا شرحه العلماء. خطيب القزويني مؤلف ماذا؟ مؤلف أي كتاب؟ نعم، مؤلف كتاب لا، من المهدي إلى اللحظ، علي من المهدي إلى اللحظ. هذا السيد القزويني، هذا معاصر هذا الخطيب القزويني، توفي سنة 739 هجري. هذا السيد القزويني توفي تقريبا قبل 3 سنوات. هذا السيد القزويني، ذاك الخطيب القزويني، ما في عندنا الخطيب اليمني، هذا خطيب قزويني، اي خطيب بالمصطلح الحديث بل، اما هذا معروف بالخطيب القزويني، والف كتاب في البلاغه اسمه ماذا، شوف في عندنا التفتزاني عنده شرح اسمه مختصر المعاني، وعنده شرح اسمه المطول على كتاب التلخيص في البلاغة، المثل لمن؟ للخطيب القزويني. سابقا هذا هو الكتاب الذي كان يدرس في الحوزة، يعني كان يدرس المطول، هو الشرح على كتاب الخطيب القزويني. ثم بعد ذلك بدأ الطلاب يحبون بدأوا يدرسون المختصر. أخذنا؟ قال الخطيب القزويني هكذا عرف البلاغة، مطابقة الكلام، مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. تلاحظ هذا التعريف مركب من شقين، الشق الأول المطابقة لمقتضى الحال، الشق الثاني ماذا؟ الفصاحة. وأنتم قرأتم في المنطق أن المركب لا يفهم إلا بفهم الأجزاء، فإذا كل جزء أنا لا أفهمه فلا أستطيع أن أفهم البلاغ، فلا بد أن نفهم ما معنى مطابقة الكلام لمقتضى الحال وما معنى الفصاحة. فهذا من ناحية الاختصار مختصر، وهذا التعريف بتعبير المناطق جامع ماذا؟ مانع، لا يرد عليه إشكال الدور، لا يرد عليه الإشكالات التي ذكرت في المنطق. فإذا البلاغة لها ركنان أساسيان، المطابقة لمقتضى الحال، والركن الثاني ماذا؟ الفصاحة. فنبدأ بالركن الأول، ما معنى مطابقة الكلام لمقتضى الحال؟ تفيد جيدا، لنفترض دعيت إلى عرس لتخطب، فجئت إلى العرس وبدأت تندب على المصائب وعلى إلى آخره، فكلامك يقال أنه غير مطابق للمقتضى الحال، هذا كصورة إجمالية لا تفصيل ندخل فيها. أو بالعكس جاء شخص إلى مأتم فبدأ يتكلم بكلام الفكاهة والمزاح، ويقال كلامه غير مناسب للمقتضى الحال. هذا على نحو الإجمال، على نحو التفصيل مطابقة الكلام لمقتضى الحال، لابد نشرح كل كلمة. خب الكلام لا تحتاج إلى شرح، قرأنا عنها في النحو. المطابقة واضحة، خب لا يقال عند العرب طابق شن أو وافق شن، طبق يعني تطابقا. المشكلة الأساسية ماذا؟ مقتضى الحال. أولا ما معنى الحال لنعرف ما هو مقتضى الحال، واضح؟ ما هو الحال؟ الحال هو الأمر الذي يدعوني لأن آتي بكلام كيفية خاصة. مثلا الآن صعدت على المنبر، بدأت أخطب، وآتي بكلام الشيء يدعو المتكلم للبكاء. ما هو الذي دعاني للإتيان بهذا الكلام بهذه الكيفية الخاصة؟ هو كون المقام مكتب، واضح؟ مثلا ما في المتفلسف الكندي، المتفلسف الكندي يقول إني رأيت عجبا عند العرب. قال له ما القضية؟ قال أراهم يقولون زيد يقوم ويقوم زيد وزيد قائم وإن زيدا قائم وإن زيدا لقائم والله إن زيدا لقائم. ما في هكذا تعبيرات عند العرب؟ يقول أنا لا، كلها تعبير واحد، هذا التفنن، مع أنه اشتبه عليه الحال، كل جملة تختلف عن الأخرى، وهذا ما سوف ندرسه في علم المعاني إن شاء الله. مثلا الآن أنتم لقيتم من الخارج كانت الشمس مشرقة وشديدة الحرارة، قلت لكم الآن ننزل الثلج، أقول لكم والله إن الثلج لا ينزل. ما هو الداعي الذي دعاني إلى أن آتي بالقسم؟ إنكاركم. طب أنا لو لم تكن، أنا عندي يقين، أخبرتك أم لم أخبرك؟ يقين ليس هو الذي دعاني، لأنكم أنكرتم هذا الأمر، فرضت أن آتي بالقسم. فنقول الإنكار حال، فالحال هو ذلك الشيء الذي يدعوك إلى أن تلاحظ في كلامك خصوصية معينة، هي القسم مثلا في مثالنا، واضح هذا الشيء؟ يعني بعبارة أخرى هو الدافع الذي يدفعك إلى أن تأتي بهذه الخصوصية الزائدة. شوف التفت، نقول خصوصية زائدة. أنا اليوم مفترض ما أتي أو أن أصافير، بل التفت أنا أقول لك والله إن السماء لا تمطر. في عندنا أصل كلام وعندنا خصوصية زائدة. أصل الكلام ما هو؟ نسبة المطر إلى السماء. شيء زائد في هذا الكلام ما هو؟ القسم، التأكيد، هذا زائد على أصل الكلام. ما هو الذي دعاك إلى هذه الخصوصية الزائدة؟ قلنا ماذا؟ الإنكار. فالإنكار نقول له ماذا؟ حال، الدافع الذي يدفعك إلى الإتيان بالكلام بكيفية معينة أو بخصوصية زائدة نسميه حال. ما هو مقتضى الحال؟ الحزن حال، الإنكار حال. هذا الحال يدعو إلى ماذا؟ الحزن يدعو إلى الفكاهة، أنا لا، يدعوك إلى أن تتكلم بكلام المكتب، إلى ماذا يدعوك؟ إلى المدح. الإنكار يدعوك إلى ماذا؟ فنقول الإنكار ماذا يقتضي؟ ماذا يدعو؟ يقتضي التأكيد، القسم، واضح؟ الإنسان الغافل، الغفلة ماذا تقتضي؟ التنبيه، واضح هذا الشيء؟ بعبارة أخرى أنت الآن منكر، منكر لكون السماء تمطر، إنكارك ما لا يستدعي كلام فيه تأكيد صح، يستدعي كلام فيه تأكيد، هذا نسميه مقتضى الحال، يعني ما يستدعيه الحال. الإنكار ماذا يستدعي؟ الكلام المؤكد. هذا الكلام المؤكد كله، فعندما أقول لك والله السماء تمطر هذا جزئي لذلك الكل، فحينئذ يكون الكلام مطابق لمقتضى الحال. حتى نجمع المعلومات اتفق جيدا معي، الحال مثل ماذا؟ مثل الإنكار. إنكار ماذا يتطلب من المتكلم؟ تأكيد، مقتضى التأكيد، سواء كان بالقسم، سواء كان بإن، سواء كان بأي أداة من أدوات التأكيد. فالحال يستدعي كلية الكلام المؤكد، ما يستدعيه الحال نسميه مقتضى حال، هو الكلام المؤكد في مثالنا. واضح؟ ما معنى مطابقة الكلام لمقتضى الحال؟ سهل جدا، إنكارك ماذا يستدعي؟ قلنا كلام مؤكد، قولي والله السماء تمطر أليس مصداق للكلام المؤكد؟ فيكون مطابق لما تطلبه الإنكار. واضح معنى الكلام؟ فالبلاغة ما هي؟ البلاغة هي الإتيان بكلام يطابق مقتضى هذا الركن الأول، نعم مع صحته ما شرحناه. تعال اقرأ الآن معي. أبلاغة الكلام ذكر لها تعاريف وحدود متعددة، أخصرها وأرتبها من الناحية الفنية ما ذكره الخطيب القزويني وتبعه عليه جل. ما معنى جل؟ أحسن، أكثر من تأخر عنه، وهي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. ويفهم منه أن البلاغة تعتمد على ركنين أساسيين، أحدهما مطابقة الكلام لمقتضى الحال. ما معنى الحال؟ والحال هو الأمر الداعي للمتكلم إلى أن يعتبر مع كلامه الذي يؤدي به أصل المراد خصوصية زائدة إضافية هي التأكيد، أو فقل هو الدافع أو المناسبة التي تملي على المتكلم أن يورد كلامه على صورة مخصوصة من صور التعبير. أنا فعلا تعبت والحمد لله رب العالمين. العالمين. صلى على محمد وسلم.